علامة ابن القيم عند قصة هدم الله لما أسلم السفير أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم الله كما أمر بهدم العزة حالا. يقول لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا على القادرين على إزالة هذه الطواغيت ومواضع الكفر والشرك لا يجوز الإبقاء ولو يوما واحدا من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر لئلا يلحق المسلمون بالمشركين. وهذا ما فعله وبادر إلى فعله عمر بن الخطاب في شجرة بيعة الرضوان، وإن لم تتخذ في ذلك الوقت طاغوتا خشية أن تتخذ طاغوتا ويعبدها الناس ويتبركوا بها. هكذا كان سلفنا يفهمون الدين ويفهمون العقيدة ويفهمون التوحيد ويفهمون معنى لا إله إلا الله. الذي حصل الآن إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم ينقصهم فهم حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة ومعنى الشرك وتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحسبون يكفي أن يقول الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد ما يشاء غير أنه يصلي فيصوم فيحج ويزكي. الإسلام عندهم هذه الأركان الخمس. قال ما قام بهذا كونه يأتي بالنواقض، نواقض الإسلام لا يفهمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يحفظون نواقض الوضوء ولكن نواقض الإسلام لا يفهمون. الإنسان الذي تعلم الوضوء تلقينا أو تقليدا ولا يحفظ شيئا من نواقض الوضوء هذا على خطر. ربما يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيرجع إلى المسجد فيدخل المسجد فيخرج منه الريح فيسلم لأنه لا يعلم إن هذا الريح تنقض إن هذا من نواقض الوضوء لا يعلم. كذلك من يعلم الإسلام بالجملة ولا يعلم نواقض الإسلام ينقض إسلامه في وقت في كل وقت. يقول لا إله إلا الله فيخرج من بيته فتعتريه حاجة فتصيبه مصيبة فيلجأ إلى ضريح فيقول يا سيدي فلان يهمس في أذني يا سيدي فلان حصل لكذا وكذا ما لنا سواك ما لنا سواك لأننا فارين إليك مستجين إليك فيبكي عند الضريح. وهل هذا بكي على إيماننا؟ نقض إسلامه. نواقض الإسلام كثيرة وهذه منها. هذا ما خاف عمر رضي الله عنه أن يتأخر الوقت ما أتأخر الوقت أن تعبد الناس هذه الشجرة فقطعها. وأما ما يروى من عبد الله بن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل. عبد الله بن عمر تصفه الشخص كونه يحب أن يجلس في المكان الذي كان جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أن يصلي في المكان الذي يصلي فيه صلى فيه وهكذا. وإن كان الأولى عدم فعل ذلك وأن يفعل مثل والده وأن ينهى الناس من تتبع المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فيقول لهم لا تتعمدوا هذه المساجد إن أدركتكم الصلاة فيها فصلوا فإلا لا تتعمدوها. اجتهاد والده أدق من اجتهاد ابن عمر. وابن عمر مجتهد ولكن اجتهاد والده وحرص والده أدق. ثم إن والده رضي الله عنه كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ملهم محدد وقد كان في من كان قبلكم محدثين وليسوا بأنبياء وإن كان في أمتي فعمر. فعمر فرق بعيد بينه وبين ولده لا ننتقص صحابيا لكن الله يفضل بعض الناس على بعض. لعمر مكانة إذا كان شيطان يخاف منه أن يوسوس إليه بالشر ويخشى أن يقابله في الطريق يسلك فجا آخر غير فج عمر. عمر ليس بالرجل العادي إلا أنه ليس بنبي، وإلهاماته معروفة. لذلك ثم إنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لذلك إذا قدمنا اجتهادات عمر وأفعال عمر ورأي عمر على رأي ولده، ليس في ذلك انتقاص لعبد الله بن عمر، فنحن نحب ونقدره، ونقدر فيه الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حمله على ذلك حبه الشديد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما لم يكن عبد الله بن عمر أن الناس فيما بعد تتخذ هذه الأماكن للتبرك، تأخذها للتبرك لا لمجرد محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاث كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حصر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام دعوى النبوة، إنما هم رؤساؤهم الذين صارت لهم شوكة ومنعة وشهرة وصار لهم أتباع، وإلا الذين ادعوا النبوة بعبارة صريحة أو بعبارة غير صريحة، واتبعهم بعض الناس في أماكنهم في بلدهم ولم يشتهروا شهرة عالمية، فهم أكثر بكثير. ولكن كما قال بعض أهل العلم، إنما يعني بذلك أولئك الذين صارت لهم شهرة ولهم أتباع ولهم شوكة، فمسيلمة والأسود العنسي وغيرهم من المشهورين الذين اشتهروا وكتب عنهم رجال التاريخ. أما الصغار الذين وقعوا وظهروا في بعض الأماكن فكثيرون جدا، ولعل آخرهم المتنبي السوداني الذي هلك قبل كذا سنة، محمود محمد طه. أمثال هؤلاء دعواهم للنبوة غير صريحة، لأنهم يقولون نحن نبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. محمود محمد طه يقول: بعث النبي عليه الصلاة والسلام برسالتين، الرسالة الأولى بلغها والثانية تركها لنا، لأن المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلح لتطبيق مضمون الرسالة الثانية، ولكن محمود هو الذي يطبق على أتباعه. سلط الله عليه من شاء من عباده فهلك، ولكن لا يزال أتباعه فيما بلغني على هذه العقيدة، وأخير من تبعه النساء. أمثال هؤلاء غير داخلين في الثلاثين، لأن شهرتهم محلية وأتباعهم أقل وليس لهم تأثير كبير. بهذا يجاب على الاستشكال الذي يقول مثلا: والمتنبئون أكثر من ثلاثين، فما السبب في الحصر في الثلاثين؟ والجواب ما سمعتم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كلمة طائفة قد تشعر بالقلة، وهم قد يضلون وقد يكثرون، كانوا كثرة بل كانوا هم السواد الأعظم من عهد الصحابة مرورا بعهد الامويين الى عهد الخلافه خليفه السابع من خلفاء بني العباس المامون العباسي، كانوا هم الاكثر ولهم شوكه بعد ذلك أصيبت الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية بضربة قاسية على يد المأمون والمعتصم والواثق بالله، ألقاب ضخمة، لأن هؤلاء أثرت فيهم المعتزلة فغيروا عقيدة المسلمين وشككوا المسلمين المتمسكين وحاربوا العلماء والأئمة. وأنتم على علم بمسألة تسمى مهنة خلق القرآن للإمام أحمد. بعد ذلك من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا المتمسكون الطائفة هم أقل من غيرهم مجتمعين في مكان، لكن قد يكثرون في مكان ويقلون في مكان، ربما ينهزمون في بعض المناطق. إلا أن الصحوة الإسلامية الجديدة الآن بدأت بسببها إن هذه الطائفة تنتشر وتعم الأقطار حتى أوروبا على قلتها. وهذه الطائفة وإن كانت بين المجتمعات قليلا، لكن إذا تجمعت يوم البعث مع الأولين هم الذين يشكلون الثواب الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل معه الجنة. لا تغتروا عندما يقول بعض علماء الكلام الجماعة الذي تسمى السلفية أين هي في هذه الدنيا؟ أين السواد الأعظم اليوم على شاعرة؟ عليكم بالسواد الأعظم. أين السواد الأعظم على شاعرة؟ هؤلاء من هم؟ أين يقعون؟ أين موقعهم مقابل الأشاعرة؟ هذه العبارة قد تؤثر في طالب العلم الصغير الذي لم ينضج. نحن لا ننظر إلى يومنا هذا فقط، انظر إلى أيام المسلمين السابقة، راجع التاريخ عبر التاريخ الطويل للمسلمين إلى يومك هذا، تجد السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة. ثم حتى في الوقت الحاضر على تشتتهم وتفرقهم في الأذكار، إذا اجتمعوا لو اجتمعوا وأضيفوا إلى أولئك الأولين ثم أضيف إليهم عامة المسلمين الذين لا يعلمون الأشعرية ولا المعتزلة ولا أي طريقة، هم على الفطرة، أهل الفطرة، أهل البوادي والأرياف في جميع الأذكار هم على الفطرة، الذين لم تغير فطرهم مشايخ الطرق، ومشايخ الطرق إنما تسلقوا في بعض الأذكار، في بعض الأذكار الناس لا تزال على فطرتها وإن كان فيهم الجهل. مجموع ذلك يشكل السواد الأعظم مع الأولين السابقين. هذه الطائفة لا تزال على الحق، على الحق منصورة، الله هو الذي ينصرها بأن يقيد لهم من يؤازرهم. آخر تجديد حصل لهذه الدعوة هو الذي حظي بالمؤازر، وإلا ذلك التجديد العظيم الذي قام به ابن تيمية رحمه الله لم يحظ بالمؤازرين، الرجل كان فرد لم تتبنى دعوته وتجديده دولة معينة، مع العلم أنه كان يحارب ويجاهد مع السلاطين في الميدان بسلاحه أيام السفر ويحثهم على الجهاد فيخرج فيجاهد. مع ذلك الوشاء الذين حول السلاطين حفظوا ما بينه وبين السلاطين، لم يتمكن أي سلطان من مؤازرته وتبني دعوته، وكان يدعو في المساجد وفي السجون على حد سواء وفي المنفى. وقبل ذلك الإمام أحمد كذلك لم يوفق للمؤازر، بل كان في السلاطين الخلفاء هم الذين يمتحنونه، يجلس أمام المعتصم فيمتحن أمامه إلى أن انتهى الامتحان بانتهاء الواثق لله وظهور المتوكل على الله. وتشتت المسلمون كما قال المقريزي في زوايا الدنيا، وبدأوا بعد ذلك يظهرون شيئا فشيئا. لكن لما أراد الله أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قيض للمجدد الأخير، مجدد القرن الثاني عشر، مؤازرا قويا آزرا. بذلك مشت الدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجود المؤازرة للدعوة أمر مهم. هكذا ينصر الله هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قد ينصر الله الدين بالرجل الفاجر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تحفظون قصة الرجل الذي كان يقاتل بحماس وبشجاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، ويستغرب ويندهش الصحابة كيف يكون في النار. جاهد إلى أن طعن وجرح فلم يصبر، واتكى على سيفه فقتل نفسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد بأني أني رسول الله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآن قد ينتصر الإسلام في بعض الأذكار بحكام مسيحيين يدافعون عن الدعاة إلى الحق ضد مشايخ الطرق، فيقولون لهم أنتم جهال، أين تعلمتم؟ هؤلاء الدعاة تعلموا الدين هناك في السعودية، دينكم في الأصل جاء من السعودية، رسولكم كان في السعودية، يعني يعنون الحجاز، ما يعرفون إلا السعودية. الذي يجي من السعودية هو الذي على الحق، لأن نبيكم في السعودية ومكة في السعودية والمدينة في السعودية. بهذا الأسلوب سبحان الله يدافع الله عن الدعاة وينصرهم فتمشي الدعوة. إن الله لينصر هذا الدين للرجل الفاجر. إذن النصر له أنواع، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفون كثيرون، والذين يحاولون خذلانهم كثيرون، ولكن لا يؤثرون، وقد عجزوا، ألفوا مؤلفات ونشروا آراء ضد المجددين في كل وقت، ولكن الله أبى إلا أن ينصر هذه الطائفة. وهم كما في بعض الآثار نزاع القبائل، غرباء، الغالب عليهم أنهم غرباء نزاع القبائل من هنا وهناك، وقد يكونون غرباء في أرضهم وقد يكونون غرباء في غير أرضهم. وأكثر الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة يعتبرون الآن غرباء في أرضهم وبين أقوامهم، ولكن الله ينصرهم بما شاء حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم المراد بأمر الله ليس قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. المراد بأمر الله تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله في آخر الوقت، فتقبض أرواح المؤمنين، فتنتهي الطائفة المنصورة حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، عليهم تقوم الساعة، يعني حتى لا يقال كيف التوفيق بين حتى يأتي أمر الله إذا فسر بالساعة، وبين الحديث الذي أشرنا إليه، هكذا فسروا والله أعلم. اقرأ المخالف.
ثم لا